عام بعد عام والذكرى تتجدد وتشتد وتتقدم رغم العقبات التي تطرح أمامها رغبة بإيقافها أو التحجيم من دورها أو إسقاطها بالمطلق، لكن إرادة الناس إرادة البشر تبقى محدودة ضمن حدود دائرتهم. فمتى ما أراد الله سبحانه وتعالى أمرا أنفذ هيأ له أسبابه. نجد من اللازم علينا أن نهيئ أنفسنا لكل قضية نرغب في الدخول في جنباتها، ولكل مسألة نطمح في أن نصل بها إلى حيث الهدف المرجو. أم البنين تحدث الكثيرون عن شخصيتها، لكنها تبقى واحدة من الشخصيات التي تحمل بين جنباتها القدرة على التجدد والعطاء. لذلك فمن الصعب جدا أن يلم الباحث أو الكاتب أو المتحدث بجميع أطراف المكون الذي يعنون في النهاية بعنوان أم البنين. أم البنين اسمها فاطمة، وفي هذا الاسم من الدلالة الشيء الكثير. ولو لم يكن شرف هذا الاسم إلا أنه بات مشيرا وعنوانا لذات أفضل مخلوقة على وجه الأرض، ألا وهي الزهراء بنت النبي محمد لكفى. أمها ثمامة، وهي من نفس القبيلة التي تنحدر منها فاطمة أم البنين. وأمها أيضا امرأة جليلة تحمل من خصائص الكمال ما يدلل عليه ما زرعته في نفسية ابنتها من إمارات السمو والرفعة والجلالة. أبوها حزام ابن خالد الكلابي، وهو أيضا من الرجالات المعدودين في صفوف قبيلته والمقدمين في مجال الرأي. عشيرتها كلاب، وهي عشيرة عربية أصيلة ذات مجد وعزة وشرف ومنعة. أهم ما كانت تتمتع به هذه القبيلة هو الشرف الأصيل والشجاعة المنقطعة النظير. التوأم بين هذين العنصرين استوجبت مصداقية ينطبق عليها ما صدر عن سيد الأوصياء علي عليه السلام من كلام لأخيه عقيل: انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب. وكلنا يعلم أن عقيلا هو الخبير الأول ببيوتات العرب وأنسابها عراقة، وبصفاتها شرفا وكرما وشجاعة. وعندما يضع عقيل يده على هذه المرأة بالذات من هذه القبيلة بالذات، إنما يعطي مؤشرا على أن هذه المرأة ذات تميز وتفرد يليق بالإضافة إلى بيت الإمامة الحقة من جهة، وأن المصاهرة بين القبيلتين القبيلة الكلابية بما تحمل من رصيد وثقل، وبين قبيلة بيت بني هاشم أيضا بما يمتلكونه من رصيد ضخم ضارب في التاريخ ومتفرع ومتشعب في أكثر من جهة وجهة. زوجها أمير المؤمنين عليه السلام وكفى، علي وكفى، خليفة الرسول وكفى. علي عليه السلام أين أتيته ترد في شجاعته، في علمه، في أدبه، في بلاغته، في صبره، في تضحيته. الصفات الكمال لو جمعت فيما بينها يبقى علي عليه السلام يبحث عن عناوين أو يضعنا في دائرة من خلالها نجد لابدية البحث عن العناوين المستحدثة، حيث ما في ذات علي عليه السلام لم يستقصى ولم تتم الإشارة إليه بالعنوان كفاية. كنيتها أم البنين، وكلنا يعلم أن للكناية أيضا قيمة، قيمة ترجع للنفس، قيمة ترجع للإنسان نفسه بما هو هو الحامل للكنية، وقيمة بالنسبة للمجتمع من حوله عندما يرغب في قراءة الشخصية، كما أنه يضع يده على الاسم الدال على الذات خارجا يضع يده على الكنية التي أيضا لها دلالتها على ما يترتب عليه. أم البنين، هذا الاسم جاءها من خلال أنها حظيت بأربعة من الأبناء، كل واحد منهم يحمل في داخله صفة كمال، وإن بزغ العباس فيما بينهم كالبدر بين النجوم فهو قمرهم، كما أنه قمر بني هاشم. للعباس في العباس خصائص وله مقامات ومراتب، كلنا يعتقد أن الأئمة قد رتبوا في مراتب من قبل الله سبحانه وتعالى، فذلك العباس له مرتبة خاصة ولا يمكن أن يصل إليها إلا عبر الطريق الذي اختطه لنفسه بعد أن غرس في ذاته علي عليه السلام ما يمكن من خلاله أن يصل إلى الهدف والغاية المرسومة، وفعلا تحقق ذلك. فهو نافذ البصيرة، صلب الإيمان، صفات صدرت من معصوم في حق العباس. وعندما تكون القيمة لهذه العناوين أو النياشين التي علقت على صدر أبي الفضل العباس صادرة من المعصوم، فإن فيها من الدلالة الشيء الكثير. العباس، عبد الله، عثمان، جعفر، كوكبة. عندما تغادر مساحة المعصومين عليهم السلام لا تستطيع أن تجمع أو تضع يدك على كوكبة بهذه المثابة. يقولون أن العرب عندما ترزق المرأة في أوساطهم أربعة من الأبناء على رأس واحد تلقب بأم البنين، ويتوسعون في ذلك عندما تأتي بأربعة وإن تفرقوا. نقول بالنسبة لأم البنين لم تكن المسألة مسألة كم بقدر ما كانت مسألة كيف. الكم موجود، ما حد به العرب، ما تقوم به الكنية بأم البنين بأربعة موجود: العباس، عبد الله، عثمان، جعفر، أربعة. لكن من حيث الكيف، كثيراتهن اللواتي تسمين أو أخذن لقب أم البنين في التاريخ العربي، ولكن في حدود الكم العدد. أما من حيث الكيف فلا يرشدنا التاريخ ولا يسعفنا في أن نضع يدنا على رقم من الأرقام يحمل هذه الحيثية إلا أم البنين حصرا. أربعة من الأبناء على رأس واحد يحملون صفة كمال، يبرجون بدمائهم أيضا على صعيد واحد في يوم واحد، بسيف ظالم أيضا واحد، وجه ظالمة واحدة. أم البنين قد يتحدث المتحدث عنها، ولكن معسى أن يقول في امرأة عنتها السيدة الحوراء سلام الله عليها وهي السيدة الثانية بعد الزهراء. زينب سلام الله عليها قصدت هذه المرأة بعد انصرافها رجوعها من الطف إلى بيتها. أم البنين لم تقصد الزهراء زينب، وإنما زينب عليها السلام هي التي قصدت أم البنين. المسألة لم تكن مسألة المفارقة في العمر، لأنها نسبية جدا بسيطة جدا. أم البنين ولدت في السنة الخامسة للهجرة، المسألة مسألة فرق 3 سنوات، أكثر ما موجود. لكن ما قدمته أم البنين رضوان الله تعالى عليها من فلذات كبد على مذبح التاريخ، على مذبح خالد بين يدي سبط الرسول، ريحانة البتول في كربلاء، يستدعي أن تقوم السيدة الحوراء سلام الله عليها بوضع اللمسة الأخيرة عليه بصمة لتبقى مذكرا لمن يأتي من الأجيال بعد ذلك. وهذا ما حصل وهذا ما تحقق. زينب عندما تأتي وهي تمثل الرسالة، وهي تمثل الإمامة، وهي تمثل الزهراء سلام الله عليها في هديها، في صبرها، في تحملها، في تضحيتها. يكفي أنها راسمة النصف الآخر من الثورة الحسينية. بهذه القامة الرفيعة تأتي تعطينا إشارة على أن المقصودة وهي أم البنين سلام الله عليها لها من المكانة الشيء الكثير. في بعض النصوص تقدم لنا أم البنين بهذه الكيفية. لاحظوا استثمار حدث وصول زينب أو قصد زينب لأم البنين في بيتها. كانت من النساء الفاضلات، وما أحوجنا في هذه الفترة الزمنية للمرأة الفاضلة التي تحمل صفة الفضل. عندما نقول امرأة فاضلة عارفة بحق أهل البيت عليهم السلام، ما هو المراد؟ أنا أقرأ النص ثم أمشي معه قليلا واضعا يدي على بعض النقاط المهمة. صحيح أنتن تجتمعن على سفرة أم البنين، لكن سفرة أم البنين ليست هدف، ليست غاية، وإنما هي وسيلة. وسيلة من خلالها كما سأنبه في نهاية الكلام نصل إلى ما نرغب أن نصل إليه من أمور تعلقت بها أنفسنا رغبة في تحققها، على أن تكون أم البنين هي الواسطة المشفعة فيما نحن فيه. وهذا حق مستحق، والآية التي استفتحت بها تدلل على هذا المعنى. الجهة الثانية وهي الجهة المهمة، أننا عندما نقدم سفرة أم البنين هي بمثابة إشارة إلى صاحبة السفرة، لا للسفرة بما هي لمن اجتمعنا بسببها وأضفنا السفرة لذاتها تشرفا وتكريما لجهودنا، إنما نبتغي من وراء ذلك أن ننتزع الدرس، أن نستخلص الفائدة المعنوية. نحن نرغب أن يكون هناك مثيلات ولو في الحد الأدنى لأم البنين في جميع المجالس التي تحمل مثل هذه القضية ذات القيمة الكبيرة، سفرة أم البنين. النص التاريخي يقول كانت من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، كما كانت فصيحة بليغة لسنة ورعة ذات تقى وزهد وعبادة. شوف تعقيب النص من أجل ذلك، لأنها تتصف بهذه الصفات. زارتها السيدة الحوراء بعد انصرافها من واقعة الطف. الصفة الأولى أنها فاضلة، الفضيلة التي تأتي في النهاية لتدلل على كثرة الشيء، يعني أن مكامن الفضل في ذاتها متعدد الصور، متكثر المفردات، كثير المصاديق، فضلها في التضحية، فضلها في الصبر، فضلها في المواساة، فضلها في التواضع، ثم بعد ذلك العارفة بحق أهل البيت. مر علينا وعليكم أنها لم تقبل أن تسمى بفاطمة بعد اقترانها بعلي، مراعاة لمشاعر الإمام الحسن والحسين عليهما السلام. المرأة التي يصل بها أو تصل بها درجة الالتفات إلى دقائق الأمور إلى هذا الحد، إنما يدلل على أنها تمتلك حاسة من نوع خاص روضتها الأيام، فقلتها الطاعة لله سبحانه وتعالى، أوصلتها إلى هذا المقام. عارفة بحق أهل البيت، من حقنا أن نسأل، هل نحن ممن يعرف حق أهل البيت عليهم السلام علينا كما هو الحق؟ ثم لو تم لنا ذلك، هل لهذا الحق فاعلية في وجداننا يبعثنا لتحصيل الأفضل الأكمل، أم أننا نتغنى به شعار ونردده مفردة ثم نغادر مساحته، ندير ظهورنا له؟ لا، أم البنين كانت عارفة بالحق ومسقطة لمفهومه على مصداقه خارجا، بدليل أنها هي التي دفعت بأبنائها لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، مع معرفة الأبناء بمقام الإمام الحسين عليه السلام. هذه المعرفة، المعرفة يستتبعها التسليم، الطاعة، الانقياد، الامتثال، التضحية بكل غال ونفيس. عندما تتصف أم البنين بهذه الصفة، طابرة، مجاهدة، محتسبة، عابدة، زاهدة، إنما جاء على هذا الأمر وليد المعرفة الحق بمقامات أهل البيت، كما كانت فصيحة بليغة فيما قبل الإسلام وفي صدر الإسلام الأول. كان للبلاغة والفصاحة قيمة عالية في أوساطهم. أصلا العرب عندما تخطب تقدم الأفصح الأكثر بلاغة، وعندما تريد أن تحارب أيضا تقدم الأقدر على إيصال الرسالة. أم البنين سلام الله عليها كانت بهذه المثابة قادرة على إيصال الخطاب. التاريخ لا يقدم لنا إلا الجانب المأساوي من حضور أم البنين سلام الله عليها في استقبالها للركب الحسيني، بينما لا يقدم لنا الوجه الآخر، ما قامت به أم البنين من دور وتوظيف للحدث. نعم، يقدم لنا على أنها كانت تبني لها وتجمع لها شيء من التراب، تصور قبورا أربعة ثم تبكي وتنتحب ثم تنصرف من البقيع، لم تكن فقط وفقط هذه رسالة أم البنين، هذه كانت واحدة من الوسائل التي تحمل في داخلها الكثير من التشفير، لكن كانت لها رسالة أهم، كانت لها رسالة أكثر نفاذا، ألا وهو إذاعة مال أهل البيت عليهم السلام من المقامات المحجوبة جراء ما عملت عليه السلطات في تلك الفترة الزمنية. كلنا يعلم أن السنة عطل تدوينها، وأن من يتحدث بفضائل أهل البيت، بمقامات أهل البيت، بمراتب أهل البيت عليهم السلام، جزاؤه إما النفي أو السجن أو الاستئصال القتل. فكانت المسؤولية ملقاة في كثير من جوانبها على العنصر النسوي. كانت المرأة تحمل رسالة من هؤلاء النسوة، وفي طليعة هذه الكوكبة من النساء الطليعيات أم البنين، كانت تقدم مقامات أهل البيت للعامة من الناس وتستشهد عليها بالنص، إما من الكتاب الكريم المنزل على قلب النبي الحبيب المصطفى محمد، أو من خلال الروايات التي سمعتها من الإمام علي عليه السلام. واحدة من بوابات مدرسة الحديث عند علي عليه السلام هي أم البنين، لكن عسر وصعوبة المرحلة من جهة، والتقصير ممن تولى أمر التدوين، لم يصل إلينا الشيء الكثير مما قامت به هذه المرأة الجليلة. فما كانت تجاهد من خلال أبنائها، حضورها من خلال أبنائها في كربلاء، كان لها حضورها الفاعل على مستوى الكلمة في المدينة المنورة. من هنا أنا أشدد على أهمية أن يسلط القلم على موروث أهل البيت عليهم السلام. واليوم لا عذر لأحد في أن يتقاعس، لأن الإمكانيات موجودة، سهل أن يصل الإنسان إليها. لم تعد كما كانت بالأمس، كل شيء الحمد لله اليوم مهيأ، الإضاءة، التدفئة في الشتاء، التبريد في الصيف، وسائل الكتابة، على خلاف ما كان الأمر عليه في السابق. فلا عذر اليوم في أن يكون هنالك ثمة تقصير في القيام بهذه المسؤولية. لسن ورعة. اللسن هو السليط في الكلام القادر على إثبات الأمر بالحجة والبرهان، يعني ليس فقط بالصراخ، وإنما أن تكون النبرة عالية مسكتة للطرف المقابل مع دليل وبرهان. أهم من هذا أيضا أن يكون في دائرة الله سبحانه وتعالى، يعني الورع يكون هو القائد، وهو القيد، وهو الملزم، يعني لا يتجاوز اللسان حدود الدائرة المباحة. هنا تكون الصفة صفة كمال، وإلا اللسن بمعنى البذيء ليس من صفات الكمال، وإنما من صفات الذم. شو القيد؟ لسنة ورعة. اليوم خلينا نشوف احنا مشهد النساء شلون. الحمد لله اليوم المشهد في صفته العامة المرأة ايضا لسنة وورعة، لكن لا يعني عدم وجود المرأة اللسنة مع التحفظ في القيد. هنا على المرأة ان تراجع الحسابات، من حضرت سفرة ام البنين لتنال كرامة على يديها. من أفضل الكلام الكرامات أن تقوم المرأة لسانها مع زوجها مع أهل بيتها، لتعطي لأم البنين عهدا هذه الليلة على سفرتها أن لا تكون لسنة إلا في خير. إذا خرجت المرأة هذه الليلة من على السفرة بهذه الحصيلة، هذه الكرامة، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي نرغب أن نصل إليه، ذات تقى وزهد وعبادة. أيضا المرأة إذا كانت تقية في قولها، نقية في فعلها، زاهدة، بأي معنى زاهدة؟ مو أنها تأتي إلى جميع ما تملك وتتصدق به، هذا ليس من الزهد، أو أنها تترك جميع صور التجمل والتهيؤ لزوجها بحجة الزهد والابتعاد عن كوامن الدنيا. لا، ليس الزهد، ليس الزهد في أن لا تملك الدنيا، ولكن الزهد في أن لا تملكك الدنيا. أن تملكها الدنيا، سيطر عليها، هذا ما في شيء، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن في الجهة الثانية ألا تكون أسيرا لها، رهينا لها، تتصرف بك، تبيع من أجلها كل غال ورخيص، كل غال ونفيس، تبيع الأهل أحيانا من أجلها، يتخلى البعض عن آبائهم والآباء في مسيس الحاجة لهم، البنات يتخلين عن أمهاتهن في الوقت التي تكون الأم في مسيس الحاجة لأن تمتد لها يد البنت. أم البنين تقدم لنا على سفرتها الشيء الكثير من مواد الكمال، واحدة من هذه الأمر، هذا الأمر. كذلك عابدة، عابدة مو معناها أنك اليوم صايمة وناسي الحقوق للزوج، أو من مصلى إلى مصلى ومن زيارة إلى زيارة، وتكاليفها مع الزوج، تكاليفها مع الأولاد، تكاليفها مع المجتمع من حولها، يلفه التقصير، يتجاذبه التخلي عن القيام بالمسؤولية. هذا ما يصير، ما ينسجم مع مسيرة من اجتمعنا من أجلها. لا دولة. لذلك نشوف لما اجتمعت هذه الصفات فيها، زينب سلام الله عليها بنت النبي، بنت علي، بنت الزهراء، أخت الحسن والحسين، العصمة بكل جوانبها، تلتف من حولها، تمشي قاصدة لبيت أم البنين لتجسد الشكر العملي مو القولي، اللي احنا اليوم أيضا في مسيس الحاجة له. الشكر مو باللسان لمن أسدى جميلا شكرا، وإنما بالفعل، مصداقية للشكر. هنا سؤال، والسؤال مشروع. أم البنين ماتت بعد أن عاشت حياتها كما أراد الإسلام للرجل والمرأة أن يعيش، خرجت من الدنيا وهي في أحسن حالات ما يمكن أن يخرج الإنسان عليه، إقرار للإمامة، التزام بنهج الإمامة، عبادة، زهد، كما تقدم. خروجها من الدنيا سلام الله عليها، السؤال، هي ليست النبي وليست الزهراء الذين بأيديهم ذرات الكون، فهل في مقدور هذه المرأة التي لا تصل إلى مقام الزهراء أن تنجز لنا عملا بعد هذه المئات من السنين من الموت، أو لا؟ أنتن تجتمعن من أكثر من مكان ومكان، ولكل واحدة حاجة أو حاجات متعددة، حوائج متكثرة، كل واحدة جاية من غرض معين أو أكثر من غرض، تجعل من أم البنين وسيلة. سؤال، هل بمقدورها أن تنجز؟ هي ليست واحدة من المعصومين 14، فهل بمقدورها أن تنجز لنا عملا؟ أو ليس بمقدورها أن تقوم بذلك؟ الجواب، نعم بمقدورها، على نحو الكرامة، الكرامة تجري على يد الإنسان المؤمن حتى بعد وفاته. الضابط في هذا الموضوع ما هو؟ الحديث القدسي. الحديث القدسي لم يأتي في حدود المعصوم، للمعصومين مقامات أكبر من هذا الحد ومن هذه الدائرة. في الحديث القدسي، عبدي أطعني أجعلك مثلي، عبدي أطعني أجعلك مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني فيما أمرتك. الله سبحانه وتعالى يخاطب العبد المؤمن. أطعني فيما أمرتك تقول للشيء كن فيكون. هنشوف أم البنين سلام الله عليها هل كانت مطيعة أو لم تكن مطيعة؟ هي عارفة النص، عارفة بحق أهل البيت. لما كانت عارفة بحق أهل البيت عليهم السلام لازم المعرفة الطاعة الانقياد، وهي منقادة بدليل أن دائرة الامتحان الصعب وهي التضحية بأنفس النفيس ألا وهي الروح، ألا وهم الأبناء، فللذات الأكباد تقدمها على طبق الطاعة دون تردد. بل عندما استقبلت الركب الحسيني وأخبرت أن أبناءها قتلوا سجدت لله شكرا. هذا متى واحد يقول له لمقتولين عندك أربعة غير يصير اللطم على الرأس والصدر؟ شلون تجمع كل حواسها، تضبط عواطفها، تواجه الواقع بما هو هو، تتعامل معه من خلال دائرة المعرفة الحقة، تسجد لله شكرا أن تقدمها الأبناء بين يدي سيد الشهداء إلى الجنة. هذا مقام محي الله إنسان يوصل. لما أقول إنسان يعني ليشمل الرجل والمرأة، يوجد من الناس من يضحي بالمال ولكن لا يضحي بالنفس، هذا مقام رفيع سامي. إذن معرفة، طاعة. الحديث الذي تلوناه القدسي في النهاية شنه؟ تقول للشيء كن فيكون. إذن أم البنين سلام الله عليها من أجل وأبرز المصاديق وأكثرها وضوحا في من يتمثل في ذاتهم الطاعة والانقياد. إذن لا محذورة في أن تكون الكرامة تجري على يدها سلام الله عليها. شنو الوسائل التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى تحريك هذه الذات في عالمها الخاص، العالم العلوي، عالم الآخرة؟ أم البنين ليست في أوساطنا، لا بد من إيجاد حالة من الربط بيننا وبينها حتى نستطيع أن نجعلها الوسيلة في إنجاز ما أردنا أن يتم إنجازه. الأمر الأول التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها. طبعا دفع دخل، احنا ما نقول الأئمة هم يصنعون الشيء إلا بإذن الله تعالى، من باب أولى في حق أم البنين. هو كرامة من الله لأم البنين في أن تقوم بهذا الشيء للمؤمنين. محذور ما موجود. شنو المحذور؟ لم يكن تقاطعا مع إرادة الله سبحانه وتعالى، لم يكن في عرض الولاية لله سبحانه وتعالى، وإنما في طولها، في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. الله اصطفى من الناس طبقة معينة من هؤلاء الذين اصطفاهم وبوأهم مقاما خاصا فيما يتلو مقامات المعصومين، هذه المرأة الجليلة. محذور شنو؟ أي محذور ما موجود. فالتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى شافع نافع. النذر الأمر الثاني، النذر كرامة لأم البنين قربة إلى الله تعالى. أيضا هذا كل أدلة النذر لا تخرج أم البنين من الدائرة، وإنما عمومها شامل لما نحن فيه. بعضهم يشنع علينا لماذا هذه النذور، لماذا هذه النذور لأم البنين؟ لماذا لا تكون النذور مثلا لغيرها من المعصومين سلام الله عليهم؟ الجواب لا معارضة بين النذر لأم البنين والنذر للمعصومين. بعضهم يندر للمعصومين 14 وللعباس وليوم البنين وللسيدة الحورة. مهذور ما موجود. الذي يحصل في الخارج هو أن نخبة من الأخوات نذرن أنفسهن في أن يحيين هذه المناسبة. محذور شنو؟ من يحاول أن يعترض هذه السفرة أو يقف في طريقها، خب لماذا لا يعمل جاهدا على إيجاد سفرة لزينب؟ محذور شنو؟ سفرة لليلى أم الأكبر، سفرة لرملة أم القاسم، سفرة لأشرف النساء على وجه الأرض الزهراء سلام الله عليها. محذور ما موجود. بالعكس، إذا كانت هنالك نوايا طيبة وحسنة بدل أن يعترض الإنسان المشروع القائم عليه أن يقيم مشروعا جديدا. أما إذا كانت النوايا غير حسنة فهي مردودة على أصحابها، فليتق الله سبحانه وتعالى أصحاب هذه النوايا، لأن معارضة أهل البيت أو من يحسب على أهل البيت جدا يترتب عليها أمور خطيرة جدا جدا ليست في الحسابات. الأمر الثالث الصدقة عنها، صدق تجعل الثواب لأم البنين وتطلب الحاجة، أيضا واحدة من الوسائل لفك المغلقات. كذلك قراءة القرآن والتثويب لها، زيارة المعصومين وما إلى. الحاجات التي نطلبها ما هي؟ حاجاتنا كثيرة، وأم البنين من ذلك العالم العلوي ترقب الجميع وتقدم الأهم على المهم، صاحب الحاجة الماسة الذي انقطعت به السبل تنجز له الأمور، وأحيانا ما ينجز العمل. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. أحيانا ما يصير الشيء، أنذر ما يصير، ما أقول ليش ما صار، أقول لعل في تأخيره مصلحة. عندنا شفاء المرضى والمرضى كثر، نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق شرف أم البنين أن يشافي جميع المرضى. كذلك دفع البلاء، ونحن في زمن العسر والحرج، بحق أم البنين أن يرفع البلاء عن الأمة، أن يدفع هذه الغمة، أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة المرحومة بمحمد وآل محمد، شرف أم البنين. أيضا ما منا إلا ولديه أمور متعسرة عالقة، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أم البنين أن تذلل الصعاب وأن تسهل الأمور، أن تنجز الحاجات. أيضا هنالك مساجين من شيعة علي عليه السلام في أكثر من مكان ومكان، نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق أم البنين في هذه الليلة أن يفرج عنهم عاجلا، أن يرجعهم إلى ذويهم سالمين غانمين. ثم أهم حاجة التي ينبغي أن نلهج بها ليلا ونهارا، وهي مفتاح لكل حوائجنا، الدعاء بالفرج من آل محمد. هذه مهمة، شكوا من حاجة نريد يكون نقدم الإمام المهدي عليه السلام طلبا للفرج له حتى تتحلل أمورنا. ثم هنالك تنبيه بسيط جدا، أنا أتمنى أن يكون في السنة القادمة أو السنوات القادمة لا أقلا، إذا كانت الفترة لا تخدم في سنة، أن يكون هنالك مجال للفن التشكيلي في أن يثبت حضوره في المناسبة، يجسد وضع أم البنين، عطاء أم البنين، تضحيات أم البنين. الفن التشكيلي لغة عالمية اليوم، يفترض أن نحركه في هذا الجانب. أيضا يفترض أن يكون للمسرح فاعلية، المسرح اليوم يأسر، ربما الخطاب قلت مؤثريته وإن كان يحظى بجماهيرية في أجواء معينة، لكن المسرح أكثر قدرة، أثبتت الاحتفالات التي تقام ويكون من ضمن فقراتها المسرح على أنها الأقدر في استقطاب الشباب. الموضوع نفس الموضوع بالنسبة للأخوات، وإن كان الحضور كبير، حفظ الله الحاضرات وأيد اللواتي لم يتوفقن. أيضا الشعر لابد أن يكون هنالك شاعرات يوظفن المناسبة للهدف العام. ثم بعد ذلك الكتاب النافع. احنا لو كل سنة نطلع لنا بمشهد تمثيلي مختصر يحمل رسالة هادفة بعدة لوحات ولو بعدد الأسماء الخمسة لأهل البيت عليهم السلام، تحمل رسالة أم البنين وسفرة أم البنين لنقدمها للناس لها خلود، كذلك بالنسبة للشعر وكذلك بالنسبة للكتاب. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخوات القائمات على هذه السفرة المباركة ببركات أم البنين، أن يوفقهن ويقضي حوائجهن، وأن يأخذ بأيديهن أيديهن إلى ما يصبون إليه، وأن يحفظ هذه السفرة ومن يعمل في سبيل الحفاظ عليها، وأن يقطع يد كل من يحاول أن يمتد إليها بسوء أو يقلل من قيمتها وأهميتها في الوسط العام. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي القائمات عليها في أن يذهبن بها إلى مساحات فيها من المؤثرية الشيء الكثير. نفعنا الله وإياكم بأم البنين في الدنيا والآخرة، في الدنيا أن نتحصل على ما أردنا فيما استشفعناها فيه، وفي الآخرة أن تكون أيضا لنا الشفيعة وأن تأخذ بأيدينا إلى الجنة. جزاكم الله خيرا جميعا. أنا أشكر إتاحة الفرصة لي كي نتحدث معكم بهذه العجالة وبما أمكن أن نتحدث به، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في القادم، وأن يحفظ هذه السفرة عليكم، وأن يقضي حوائجكم ويحقق مطالبكم ويشافي مرضاكم، وأن يدفع البلاء والسوء عنا وعنكم وعن شيعة أمير المؤمنين في شارق الأرض ومغاربها، وأن يعجل الخلف الباقي من آل محمد الدعاء الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمصلين خلفه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أم البنين دخل بشر ابن حد لم ينعب أطراف المدينة.
على لسان أم البنين
دخل بشر ابن حد لم ينعب أطراف المدينة، تقول بحزن جيت وسألت قلت له وين حسين وينه.
شوف الوفاء، شوف الوفاء لأم البنين، ما سألت عن أبنائها سألت عن الحسين.
إيه والله بحزن جيت وسألت قلت له وين حسين وينه، هتف راحة وبنينك أربعتهم يا الحزين. اي والله تفراحة وبنينك أربعتهم يا الحزينة. عزيز قمر هاشم قطع ويسارة ويمينة. اي تقول عن حسين نشتك لن يجاوب وبحزن صاح، ريحانة محمد جسمه دامي وعتر بطاح. أيوة حسينة. بشر بن حذلم صاحبيها يم البنين، إن كان تردين الخبر مني عن حسين ردي إلى دارك ونصبي مات من نوح في كربلاء. يم البنين حسين مذبوح ومصيبته يم البنين تذوب الروح، عاري ثلاثة أيام ظل من غير تشفين. عاري ثلاثة أيام ظل من غير
ايش عندك يا بشر؟ قال عاري ثلاثة ايام ما حد حفر قبره وحسين. يم البنين وبالعوادي ايش سووا؟ كسروا ظهره، كسروا ظهره. يم البنين وحرقوا العدوان خدره. والله وذيك اليتامى سلبوها، اي والله سلبوها، والنساوين شوفوا ام البنين في الحال شقت جيبها ودقت صدرها. واسوها واسوها، اي والله في الحال شقت جيبها ودقت صدرها صدرها. جرت الونه ولطمت الغامه بعشرها وحسينا وشهيدا. وشافت الناس من الحزن زايد امرها تبكي وتحن وتصيح وحزني على حسين. تبكي وتحن وتصيح وحزني. على حسين ويا ام البنين، ولي على بنت النبي، ولي عليها. يلا صوتكم. ودي اوصلها واشوف ايش صار بيها. يا زينب يا زينب، ودي اوصلها واشوف ايش صار بيها. اقدر امشي والله ما اقدر امشي يا خلق، اوصل اليها واشوف بيها وايش سوت ذبحة حسين. واشوف بيها وايش سوت ذبحة حسين. تقول الرواية بقيت ام البنين حزينة على مصارع الطاف. هنا يصور الشاعر ملا عطية الجمري بقصى المدينة ام البنين تصيح بالويل. تندب يا ابو فاضل يا صنديد الرجاج، يقولون يا ابني بالوا شقيت الصفوف. دارت عليك القوم يا ابني بزان وسيوب، ووقعت يم المشرعة مقطوع الجفوف. مفضوخ راسك والدمى من جروحك تسيل، يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان، ورجعت قلبك بالظما ملتهب نيران. ما صار مثلك يا ضيع عيني بالاخوان، لجلك اواصل بالبكا نهاري معلي. يقولون راسك يوم حط بحجره حسين، للقاع رديته يا عقلي ويا ضي العين. تذكرون مصيبه العباس لما وضع الحسين راسه في حجره، دناه عن حجره وقال لماذا؟ قال له العباس انت تضع راسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من يضع رأسك في حجر؟ وحسينا وسيدا. يقولون رأسك يوم حط بحجر حسين، للقاع رديت يا عقلي ويا ضي العين. يا ريت مثلك يا الولد تنذبح سبعين، ولا كان صدر ابن الرسول ترضه الخير. معلوم يا ابني ضيعت زينب والايتام، حرمة وغريبة وضايعة والقوم ظلام. والله حسافا كان زينب دخلت الشام، والله حسافا كان زينب دخلت الشام، من غير والي والولي مقيد بزنجيل. لا تهيجون احزان قلبي، قلبي يا مسلمين. راحوا اولادي ولادي تسموني لا تسموني أم لابني قالوا راحوا سنين وعليا ردوا سنين بلشت علي تهون جمرتها المشاتيل اي والله بلشت علي تهون جمرتها المشاتيل اشبال اربعه والناس كلهم يحسدوني وكل الخلق يم البنين يخاطبوني شبان كلهم فرد ساعة فارقوني وظلوا بعرصة كربلة من غير تغسيل لا تذكروه لا تذكروا لي هالاسم ذايب افادي من ام البنين منين البنين وكربلة ضمت اولادي وراعي العلم مطروح مقطوع الايادي وزينب بلي رجال حسرة على المهازيل
تفضل ناجورين ان شاء الله.